الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا مولانا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن يتجدد اللقاء بيننا في هذه الأمسية المباركة على شاشتكم وشاشتنا المحبوبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين، وأن يهدي بها أبناءنا وأبناءكم أجمعين، اللهم آمين. حلقة هذه الليلة عنوانها قوامة الرجال، قضاء الله وحكمته. أكرر، قوامة الرجال، قضاء الله وحكمته. ربنا تبارك وتعالى هو الذي قضى أن يكون الرجل قواما في أهل بيته، وأن يكون رائدا وكبيرا ومديرا لهذا البيت، بهذا قضى. وما قضاه الله عز وجل هو الخير عينه. نعم، هذا أمر لا يحتاج مطلقا لمناقشة، إنه عين الحق. ويعني استنادا أو تجاوبا مع الذي قدمناه في الأسبوع الماضي في حلقة مماثلة، أتبع حلقة الأسبوع الماضي بحلقة أخرى هي حلقة هذه الليلة، تحتوي على مجموعة من النصائح الذهبية. نعم ذهبية، لأننا خرجنا بها من لقاءات عملية في بيوت المسلمين وفي جلسات الصلح التي لا تكاد تتوقف. نعم، وأذكر أني قلت عبارة في الأسبوع الماضي أعود فأكررها لأنني في حاجة إليها. قلت: يعز علي أن أكون مع غيري من الذين أكرمهم الله ومن عليهم بحياة طيبة سعيدة مستقرة. يعز علي أن أكون كذلك مع إخواني وهم كثير، وأن يحرم من هذه النعمة أبناء وبنات المسلمين. أمر يعز علينا كثيرا ونفكر فيه كثيرا، ولذلك ترون أنني ألح في هذا الأمر وأتحدث فيه وأعطي أبنائي وبناتي مفاتيح الحياة الزوجية الطيبة السعيدة التي توصل أصحابها إلى الجنة، وهذا هو الهدف الأسمى والأعلى. نعم، أن تكون حياتي الدنيوية مزرعتي العظيمة وطريقي إلى الآخرة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. فحينما نصوغ لكم عبارة في هذه الوريقات فاعلموا أنها لم تأتي من فراغ، ولكن من تجارب عملية. نعم، وعلى مدار سنوات طويلة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم من الصلح بين المسلمين ومن إصلاح ذات البين، فهي درجة عظيمة كما روى أبو الدرداء عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على درجة هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ألا إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بداية أريد أن أقول تحت هذا العنوان الذي أسلفت ذكره لحضراتكم، نريد أن نقول: القوامة قضاء الله وقدر الله وحكمة الله، وليست منحة من أحد، وليست اختراعا بشريا، إنما هو قرآن يتلى إلى يوم القيامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني هذه القوامة تستند إلى ماذا؟ تستند إلى إعداد الله تبارك وتعالى وخلقه للرجل على كيفية مخصوصة تمكنه من أداء واجبات ومهام تلك القوامة. نعم، خلقه على هيئة مخصوصة بدنيا وعقليا ونفسيا ليكون قادرا على أداء تلك المهام الشاقة. نعم، إنها شاقة لا تناسب النساء. ثم بما ينفق من ماله على زوجته وعياله. إذن هو القيم إن شاء الله، يقوم بإدارة بيته وبتأديب وتهذيب أهل بيته بما فيهم الزوجة، ينصح ويذكر ويعظ. نعم، بوسائل التأديب والتهذيب المناسبة، وسائل لا يتحقق معها ضرر أو أذى يلحق بها، وإنما لغة الحوار ولغة الموعظة. وعلى كل حال، كم تحدثت في قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقلت بالحرف الواحد ولعلكم تذكرون، وقال غيري من السادة العلماء الأكارم على هذه الشاشة وعلى غيرها، قالوا: لو أن الرجل أراد أن يصلح من أمر زوجته بإخلاص ولوجه الله لن يحتاج مطلقا أن ينتقل من مرحلة الوعظ إلى مرحلة الهجر في المضجع. ولو افترضنا جدلا أنه انتقل إلى مرحلة الهجر في المضجع ومارس هذه الوسيلة من وسائل التأديب والتهذيب على نحو شرعي صحيح ملتزما بآداب وأخلاق الإسلام والشرع الحنيف، والله لن يحتاج مطلقا لينتقل إلى المرحلة الثالثة، مرحلة واضربوهن. المهم أريد لبنات الكريمات ولأخواتي الفضليات، أريد أن تسلموا مبدئيا، نعم وحذاري أن يوسوس إليك إبليس وأن يقول لك ليس بأفضل منك. لماذا يكون هو القيم على أمور البيت؟ لماذا يكون الرئيسة؟ نعم لماذا لا تكوني أنت وأنت من أنت غنى ومنصبا وعلما، لماذا لا تكونين رئيسة هذا المنزل؟ اعلمي يا أمة الله بأنها وسوسة شيطانية، لا يريد إبليس عليه اللعنة، لا يريد لك حياة زوجية هادئة مستقرة طيبة سعيدة ينشأ فيها أبناؤك وبناتك في بيت مثالي طيب. فقولي آمنت وسلمت بما قضى الله عز وجل. فوالله ليست الرجولة مزية لكونها رجولة، لا، وليست الأنوثة كذلك مزية لكونك أنثى، وإنما المزية أن الله تبارك وتعالى قد خلق كلا منكما مؤهلا ومعدا على أعلى مستوى ليقوم بمهامه في هذه الحياة، نعم، وأن يؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليه، نعم، وقسم الله تبارك وتعالى لكل منكما من الأرزاق بمعناها العام ما قسم. فالعاقل يقول إذن مقياس الأفضلية ومقياس المزايا هو قول الله عز وجل، والمعيار الذي جعله ربنا في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعيار الذي يتفاضل به الناس في الإسلام. لا أريد أبدا أن يفارقك هذا المعيار الإلهي الذي يقيس به ربنا تبارك وتعالى عباده، فيعطي هذا على قدر عمله وهذا على قدر عمله واجتهاده، نعم. ولا تنخدعوا أبنائي وبناتي، لا تنخدعوا في أحاديث تجري هنا وهناك على الشاشات أو على صفحات الجرائد والمجلات تتحدث عن المساواة ويتساءل اللمازون والغمازون، يتساءلون ويقولون بماذا يمتاز الرجل؟ ما المزايا التي تجعله رئيس منزله ومدير منزله؟ ولماذا تسند إليه المناصب كذا وكذا؟ نعم تطرح مثل هذه الأمثلة أو الأسئلة، والهدف منها أن يشككوا عباد الله عز وجل في قيم وأحكام هذا الدين العظيم الذي أكرم به أمة الإسلام. اتقوا الله تبارك وتعالى وأحسنوا التفكير في الموضوع، بل ولا تنخدعوا كذلك في هذه المحاولات العبثية التي تجري في بعض دول الإسلام مما يتعلق بالمساواة في الميراث. لا تستدركوا على ربكم، لا تستدركوا على ربكم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ربنا الكريم الذي خلقكم وهو الذي يعلم ما فيه صلاحكم وما يصلح شأنكم في أمر دينكم ودنياكم، والذي خلق هو الذي قدر وهو الذي شرع، وهو وعندما شرع شرع ما تسعدون به وتهنؤون في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم، لا ضلال ولا شقاء ما دمنا مهتدين بشرع الله ملتزمين بأدائه. فأقول وأكرر، لا تنخدعوا عباد الله، إماء الله، لا تنخدعوا فيما تسمعون من هنا وهناك فيما يتعلق بأمر المساواة. المساواة قائمة فعلا أمام الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. المساواة موجودة كذلك في أداء ما افترض الله تبارك وتعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج. وكل منا من الرجال والنساء يجتهدون ليؤدي كل منهم ما افترض الله تبارك وتعالى عليه في أعظم صور المساواة. نعم، وفي يوم القيامة كلنا أمام ربنا تبارك وتعالى سواء. وإن أكرمكم كما كررناها، وأرجو ألا تفارقكم أبدا هذه العبارة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنغمة تدور على بعض الشاشات وفي المجلات كما قلت وعلى بعض الصفحات، ويترامى إلى سمعكم من هنا ومن هناك قضايا تتعلق أو أحاديث تتعلق بالمساواة، والله يعلم أنها كلمة حق لكن ما أريد بها فعلا إلا الباطل. وربنا تبارك وتعالى يا ابنتي الكريمة عندما جعل زوجك قيما ومقوما لأهل هذه الدار وحمله كامل المسؤولية عن منزله وعن الإنفاق على أهل المنزل، عندما كلفه ربنا الكريم بالسعي ليأتي بلقمة حلال من هنا أو من هناك أو من بلاد بعيدة يسعى إليها ويظل هناك سنة وسنتين وربما أكثر ليأتي باللقمة الحلال لأعز وأحب الناس إليه، عندما كلفه الله بذلك فهذا عين التكليف، هذا عين التكليف وليس تشريفا، والله إنما هي مهمة ثقيلة أن يأتي لأبنائه وأهل بيته وزوجته بما يحتاجون من المعيشة ومن اللقمة الحلال. هذا عمل عظيم وأجره عظيم ألقاه رب العزة تبارك وتعالى على القائم على شأن هذا المنزل، وأعده إعدادا خاصا للقيام بهذه المهام. والجميل في هذا الموقف بنات الكريمات، الجميل في هذا الموقف وفي هذه الآية من سورة النساء على وجه الخصوص، قبل أن تتساءلي وقبل أن تقولي تحدث عن قوامة الرجل وعن إنفاقه على أهل بيته، وتحدث القرآن عن ريادته ورئاسته وإدارته لبيته، قبل أن تقولي أين نحن معاشر النساء في هذه الآية، قد جاءتك الإجابة سريعا في ذات الآية وفي السطر التالي مباشرة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات الحقيقيات قانتات أي مداومات على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم، مداومات على الطاعة، حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ ربها الكريم فيما افترض عليها سرا وعلانية، وتحفظ زوجها كذلك في ماله وعرضه وولده. نعم، وإذا كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نظر إليها سرت، وإذا أقسم عليها أبرت. سنحتاج والله لهذه العبارة بعد قليل. إذا أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه وولده، وإن أمرها أيضا أطاعت. تلك هي الزوجة الصالحة الطيبة المثالية في نظر الإسلام، تلك التي أخبرنا عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تنادى يوم القيامة: ادخلي أمة الله من أي أبواب الجنة شئت. ماذا تريدين يا أمة الله؟ ماذا تريدين بعد هذا التكريم؟ وأن يجعل الزوج باختصار شديد أن يجعله خادما أمينا في بلاط صاحبة الجلالة. فهنيئا لك بهذا التشريع العالي، هنيئا لك بهذا التكريم الغالي. لا يمكن مطلقا أن تجدي ذلك في أي مذهب آخر أو في أي شريعة أخرى، سواء ذلك الذي يشرعه الإنسان لنفسه أو الذي نزل من السماوات العلى. المهم أنت مع الإسلام العظيم، أنت في أعلى درجات العزة والكرامة، وحقك مصان تماما. فلا تنخدعي يا أمة الله فيما يسربه على الشاشات وعلى بعض الصفحات بعض المغرضين الذين لم تنشرح صدورهم تماما للإسلام وأحكامه وما قضى به رب العزة في هذا الشأن. اسمعوا يرحمكم الله، سنذكر العبارة ونعلق عليها، وأسأل الله تعالى مخلصا أن ينفع بما كتبناه وبما قلناه على هذه الشاشة المباركة الطاهرة، أن ينفع به أبناء وبنات المسلمين. نقول: سنة الله في خلقه أن يكون لكل أسرة رائد قوام، ولكل مؤسسة قائد، ولكل سفينة رئيس. نعم، هذه سنة الله في خلقه. لكي تستقيم الأمور شاء الله عز وجل أن يجعل لكل مؤسسة ولكل جماعة ولكل دولة ولكل مؤسسة تعليمية ولكل منزل، شاء الله عز وجل أن يجعل لكل هذه المؤسسات ومنها منازل المسلمين أن يجعل لها قائدا حتى تستقيم الأمور. وبدون ذلك تضطرب الحياة ولا يستقيم أمرها. فنسلم بسنة الله تبارك وتعالى. نريد كذلك أن نقول: الرجال والنساء تكامل ووفاق. نعم، لا تضاد ولا تعارض ولا تنافر، وإنما كل منهما يكمل الآخر ويتفاعل مع الآخر ويؤدي دوره بأمانة فتستقيم أمور الحياة من فضل الله تبارك وتعالى. لا يفسد المنزلة ولا يفسد الأسرة إلا ما نراه ونسمعه أحيانا من لغة التحدي من بعض النساء للأزواج. نعم، هناك لغة تتحدى بها المرأة زوجها إذ يهيئ لها شيطانها. أنت خريجة جامعة وهو خريج جامعة، أنت تعملين وهو كذلك يعمل، الذي درسه في كليته أنت كذلك درست كذا وكذا، فما الذي يميزه عليك؟ إذا فكرت بهذا المنطق ونسيت أن الله عز وجل قد وضع الأسس والقواعد والتشريعات التي تستقيم بها الأسرة ويستقيم بها المجتمع الإسلامي، إذا نسيت ذلك وتحدثت معه بلغة التحدي على هذا الوجه الذي ذكرته، أنت الآن على درجة أو على شفا حفرة من فشل هذا المنزل وانهيار تلك تلك الأسرة. بل قولي إن الله عز وجل من فضله وكرمه وإنعامه علي قد رضي لي هذا الزوج زوجا، وهذا اختيار الله تبارك وتعالى، وما اختاره الله لي هو الخير بعينه، رضيت بما قسم لي ربي، زوجي هذا نعمة عظيمة اختصني بها رب العزة تبارك وتعالى، فله عندي أن أكون طائعة له فيما أمر الله عز وجل، نعم، وأن أكون عونا له في أمر دينه ودنياه، وأن أتحدث إليه بلغة تناسب مقامه، ووالله إن مقامه في عرف الإسلام إن مقامه لعظيم، أخاطبه بلغة المودة والمحبة التي يتأسس عليها كل بيت مسلم، وجعل بينكم مودة ورحمة، ليس عدوي، إنه زوجي، إنه أحب الناس إلي، إنه الذي اختارني من بين البنات، نعم، وطرق بابي وتحدث إلى أبي وقال أريد شرف الانتساب إلى هذه الأسرة الكريمة، ورفع من قدري وأدخلني بيته، ومنه أكرمني الله بالبنين والبنات، وبسببه أصبحت أم فلان، وأصبح لي اسم يتردد بين العائلة وشخصية مميزة، نعم، تشد إليها الرحال من جانب البنين والبنات من أهل العائلة، يأتون إلي ويسألوني وينتفعون بما لدي من الخبرة والعلم. أصبحت شيئا يا ابنتي، شيئا في العائلة، لك وزنك ولك قدرك، كل ذلك بسبب أبي محمد أو بسبب أبي محمود. سل الله عز وجل أو سل الله أن يديمه عليك نعمة، وأن يظل رائدا وقائدا لهذا المنزل، وأن يعطيه الصحة والعافية حتى لا تحتاجي إلى أبويك أو إخوتك، أو حتى لا تحتاجي إلى أحد، نعم، بهذه اللهجة وبهذا الفكر المستنير ينبغي أن تفكري في تلك الشخصية التي أهداك الله إياها، أعني زوجك المبارك الذي قسمه الله لك، والذي سجل في لوحك وفي اللوح المحفوظ وأنت لا تزالين جنينا في رحم الأم، مضى عليك 120 يوما، فجاء الملك بأمر الملك وسجل أن زوجك فلان ابن فلان. إذن هو اختيار الله، نعم، واختيار الله هو الخير بعينه، نعم. وربنا تبارك وتعالى يا ابنتي والله لا يريد إلا الخير لعباده، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكل مسلمة واعية، كل مسلمة تقية تحسن الحديث إلى زوجها، تسمعه ما يسره وما يرضيه، هذا حقه الشرعي عليك. والأمر كذلك، نعم، من حقك عليه أن يسمعك اللغة الودية العاطفية التي تحمل التكريم والمحبة لك وتحمل الكرامة لك، أيضا هذا حقك عليه. لكني أقول قبل أن أبذل هذا الكلام، قلته في الأسبوع الماضي، قبل أن أبذل كلمات المودة والمحبة والعاطفة، قبل أن أبذلها للغرباء خارج المنزل، بل أقول قبل أن أبذلها لأبي وأمي وإخوتي، والله إن زوجي أولى بها، مع احترامي لأبويك الكريمين واعترافي بحقهما عليك في أحسن اللغات وأحسن اللهجات والعبارات، نعم. ولكن هذا الزوج المبارك الذي أكرمك الله به أولى من غيره بهذه المفردات الطيبة التي تسعده وتتناسب مع رجولته وتجعل له بين أهل الدار منزلة وتجعل له هيبة، نعم، حتى يكون مهابا، نعم، ومكرما، نعم، بين أبنائك وبناتك عندما يسمعونك وأنت تكرمينه وأنت تتحدثين إليه بما هو أهله وبما يستحق من لغة المودة والمحبة والتكريم، عندما يسمعك أبناؤك وأنت تخاطبينه بهذه اللغة الطيبة تزداد هيبته عندهم ويقبلون عليه ويسمعون منه ويأتمرون بأمره ويظل مهابا في منزله ومهابا بين أبنائه ويظل قدوة يستعان بها ويلجأ إليها ويحتذى بها على مستوى البنين والبنات. انتبهي يا أمة الله لهذا جيدا، وحذاري أن تخرج منك عبارة لا تناسب مقامه، فإن أبنائك وإن بناتك الجميع يتابعك جيدا، وعلى ضوء المعاملة الكريمة التي تقدم له يعاملون أباهم ويحسنون الإنصات إليه ويقدمون ما ينبغي أن يقدم للوالد بين أفراد أسرته. هذا أمر تربوي في غاية الأهمية. ولذلك عندما نقول لك خاطبي الرجل بما ينبغي أن يخاطب به، إنه أقرب الناس إليك، إنه الحلال، الحلال الذي أذن الله له أن يرى منك ما لا يراه أبوك أو أخوك، نعم. عندما نقول ذلك نقول بأنه في مصلحة البنين والبنات، وفي نهاية المطاف يصب في مصلحتك كذلك. عندما تتحدثين بهذه اللهجة التي نصحنا لك بها، فوالله أنت تبرهنين بوضوح وجلاء كامل على أنك سيدة مسلمة طيبة حقا، تعرف قدر زوجها وتعرف حدود شرعها وتعرف أخلاق دينها. نعم، كل ذلك يعود عليك ويعظم شأنك وشخصك بين الناس. السيدة فلانة سيدة محترمة حريصة على أن تخاطب زوجها كما ينبغي أن يكون الخطاب. نعم، قدوة حسنة يقبل الناس عليها ويزداد احترامهم لك يا أم فلان، يا صاحبة المنزلة، يا صاحبة العصمة، يا محترمة، يا من جئت من بيت طيب تمثلين ذلك البيت الذي قلنا مرارا بأنك سفيرة لهذا البيت ولتلك العائلة التي خرجت منها. فكري على هذا المستوى يا أمة الله، وحذاري من لغة التحدي. طلقني، كنت راجل طلقني، أعوذ بالله. تبقى طالق لو رحت بيت أبوك وليكن طلاق على طلاقك لرايحة، أقول لك ها، وتخرجين بهذا التحدي السافر. ليس من أخلاق الإسلام أبدا هذه التصرفات الهمجية. همجية عندما تعرضين بيتك وتعرضين أبنائك للضياع وللفشل. هذا هو الفشل بعينه، وهذا هو الخراب بعينه. احذري، احذري من هذه الأمور ومن تلك التصرفات، لا تناسبنا مطلقا في أمور ديننا. طاعة الزوج واجبة، والخروج لا يكون إلا بإذنه. نعم، أعطاه الله هذا الحق، اسمعوني، أعطى الله الزوج هذا الحق، لا تخرجي إلا بإذنه. نعم، عندما تقولين نعم فأنت تقولينها لله، ما دام رب العظيم قد أعطى زوجي ذلك الحق فسمعا وطاعة لله رب العالمين. نعم، وما شرع الله إلا الخير لك، وما فيه الكرامة لك. وكلما ازددت تمسكا بأداب وأخلاق وأحكام الإسلام عظم شأنك، نعم، وزاد أجرك عند الله تبارك وتعالى. والله عظم شأنك وزاد أجرك إن شاء الله، وسيجعل الله تبارك وتعالى لك من كل ضيق مخرجا، وسيبارك الله في أبنائك وبناتك. وإذا خرجت ابنتك من هذا المنزل فاعلمي بأن أسلوب الحياة مع أبي الأولاد، يعني مع الزوج المحترم، بأن أسلوب التعامل معه، اعلمي بأن ابنتك قد خرجت من بيت الزوجية ولا تجد في جعبتها، مش جعبتها، لا جعبتها، لا تجد في جعبتها إلا ما استقر عندها من معاملة الوالدة الكريمة للوالد. نعم، وستنتقل إلى بيت الزوجية وهي مزودة بهذه الذكريات. فإن كانت طيبة كما علمنا إسلامنا العظيم، أبشري بالخير لها ولن تسمعي عنها إلا خيرا بإذن الله. إذن كما كتبت، المسلمة الواعية العاقلة الطيبة الصالحة راضية بما قضى ربها وقدر وبما قسم لها من الخير، وهي على يقين كامل بأن الخير كل الخير فيما اختار الله عز وجل لها. ثم أقول، كل تكريم لرائد الأسرة ورجل المنزل هو تكريم لك يا أمة الله، حتى لو صدر ذلك التكريم منك له. ومن مصلحة الأسرة أن ينال رائدها حظه من التوقير، اسمعي، من مصلحة الأسرة أن ينال رائدها من التوقير وليظل مهابا لدى أبنائه. قلت ذلك وفصلته، حقه عليك أو حق زوجك عليك بحكم الدين المحبة والمودة والرحمة والاحترام، وذلك كله يعود عليك وعلى أبنائك وبناتك بالخير. حذاري من نغمة المساواة والغمز واللمز وحديث الجهل بأحكام وحكمة الله تبارك وتعالى في المواريث وفي غيرها، وقد شرحت ذلك. الرجولة الرجولة، اسمعي، الرجولة نعمة والأنوثة نعمة، نعم، فلا تستدركي على الله وليرضى كل منكما بقضاء الله فيه، ولا تنسوا بأن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أمة الله، والله العظيم، يعني لو حدثت مشكلة واشتد الحوار بينكم، صدقيني صدقيني، من العزة والكرامة لك ومن الأجر والثواب ومن علو المنزلة أن تبدأي بالتهدئة وبأسلوب طيب، ولاحظي بأنه الرجل الرئيس الذي وضعه الله قيما على أمر هذا المنزل، ولعله مرهق مما يعاني في كسب لقمة العيش، إيه المانع أن تدفعي بالتي هي أحسن كما علمنا الإسلام، وأن تخاطبيه بلغة كريمة؟ طب اسمعي هذا الحديث وأسأل الله أن أكون صادقا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، وأبو بكر أو الصديق في الجنة، بالنص والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، وألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ اسمعي دي، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قال: المرأة تغضب أو يغضبها زوجها، اسمع، فتضع يدها في يده وتقول: لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني. الله الله، أين هؤلاء؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أسأل الله أن تنتفعوا بهذه النصائح العملية الغالية، وأن تسعدوا في الدنيا والآخرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل